نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، تكلمنا عن هذه المعاناة التي تعاني منها البشرية منذ القديم وهي الفقر، ونريد أن نبين ماذا يجب على الفقير. له حقوق وعليه واجبات، فبماذا أمرته الشريعة الشريفة؟ أول أمر من شريعتنا الكريمة، وهو أمر لجميع الناس أن يستقيم على هدي الله عز وجل، فإن من أسباب الرزق ومن أسباب سعة الرزق الاستقامة على منهج الله عز وجل. والله عز وجل بيّن ذلك على لسان نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فهذا نص من نبي الله، ولا شك أنه على الصواب وأنه على الحق، والله عز وجل حكاه في كتابه الكريم ليتعلم الناس، لأنه ما من قصة نبي أو أمة من الأمم السابقة، سواء كانت أمة مؤمنة مستقيمة على هدي الله أو كانت أمة مخالفة منحرفة عن أمر الله عز وجل، إلا وفيها عظة وعبرة ليتعلم المؤمنون. فنوح يقول لقومه وهو موجه إلى كل الناس، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. والسماء كما هو معروف عند الناس ينزل منها المطر الذي عليه يزرع الناس، أي أنه يرسل إليكم الأرزاق، لأنه يطلب الرزق بطاعة الله عز وجل. ولذلك يقول بعض أهل العلم أنه محتاج تقي قط، لأنه إذا شعر بذلك فإنما هو خلل في التقوى، لأن الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي أنه يرزقه من حيث لا يظن ولا يتوقع ولا يعتقد. وليس معنى ذلك التنافي مع السعي وطلب الأسباب، وإنما هذا تبشير للإنسان وتحريك له. وربما كان التضييق ابتلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس، لكنه ربما عانى من الجوع بعض الأحيان، وهذا ابتلاء خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد عرضت عليه مفاتيح الدنيا ومفاتيح الكنوز، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يعيش عبدا يرزق يوما أو يحرم يوما يشبع يوما ويجوع يوما صلى الله عليه وسلم. ولعل هذه من حكمة الله عز وجل حتى يواسي جميع الناس، فيظهر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأحوال والأطوار المتعددة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات يكون فقيرا حتى ربما لا يجد ما يملأ بطنه، وفي أوقات أخرى ربما امتلأ مسجده الشريف بالمال فيوزعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى شيء، حتى يتعلم الغني ويتعلم الفقير، وحتى يتعلم الصحيح ويتعلم المريض ويتعلم الوالد والمعلم وغيرهم. فقد قلب النبي صلى الله عليه وسلم في أطوار متعددة، وفي أحوال ومشارب مختلفة حتى يبين للناس العمل في تلك الأحوال والقدوة في تلك الأحوال، وحتى يقتدي به مختلف الناس في مختلف الأحوال. وعلى هذا أيها الإخوة، إن من أهم الأسباب التي يطلب بها سعة الرزق، وهذا كما قلت كما واضح من نص الآية وواضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، أي أنه ربما يضيق عليه حتى في رزقه بسبب الذنب. وقد ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند فيه ضعف يسير، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجة ومن كل ضيق مخرجة ورزقه من حيث لا يحتسب. ويبدو أن الاستغفار كما يظهر من النصوص له دور كبير في سعة الرزق وفي التيسير على الإنسان، لأنه ربما كان الذنب حاجزا ومانعا من أن يوسع الله عز وجل على الإنسان، فربما ضيق عليه بسبب الذنب، وإزالة الذنب تكون بالاستغفار حتى يغسل الثوب. لكنه استغفار حقيقي، وينبغي أن نتنبه أيها الإخوة أن استقامة الإنسان أو استقامة الفقير على نهج الله لا ليختبر الله عز وجل، فإن ذلك يبطل ما يريد، لكن عندما يستقيم الإنسان يستقيم لأن ذلك هو الواجب عليه، ولكنه أيضا من الأسباب التي تيسر بها أسباب الرزق. فأول واجب على كل إنسان وعلى كل فقير أن يستقيم على هدي الله عز وجل، أن يستقيم على منهج الله، أن يستغفر الله عز وجل، أن يكون ذاكرا لله، أن يدعو الله عز وجل أن يفرج عنه. وقد وعد الله عز وجل ووعده الصدق وكلامه الحق أنه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وبين هذا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي أنه من مواضع وأماكن وأسباب لا يتوقع منها رزقه، كأنه هدية من الله عز وجل. فهذا الواجب الأول على كل إنسان والواجب على الفقير. الواجب الثاني الصبر، لأن الصبر زاد المتقين، ومن أعطاه الله عز وجل الصبر فقد أوسع له فيه في الرزق، لأن الله عز وجل قد يبتلي الناس، وكما بينا سابقا بأن الله عز وجل لا يعطي لأنه يحب فلانا ولا يمنع فلانا لأنه يبغضه، فالعطاء والمنع إنما هو ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فالله عز وجل يبتلي الناس بالخير وبالشر وبالغنى وبالفقر وبالصحة وبالمرض، فكل ذلك ابتلاء من الله عز وجل للناس. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يقول أهل العلم البأساء هي الفقر، جمهور المفسرين يقولون بأن معنى البأساء هي الفقر، والصابرين في البأساء والضراء هو الضر من المرض وغيره، وحين البأس حين القتال، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالله عز وجل يعلم عباده أيضا أنه يبتليهم، ولذلك إذا كان الفقير صابرا فليبشر بنعمة الله عز وجل. وقد بين الله أن أولئك الذين صدقوا، أي صدقوا في إيمانهم وطابقت أقوالهم أفعالهم، وأولئك هم المتقون. لأن التقوى أيها الإخوة أن تعبد الله عز وجل على جميع الأحوال، لأننا كما تكلمنا آنفا ينبغي أن نفهم المسألة على أصلها، ليست المسألة أن فلانا غريب وأن فلانا فقير. القضية أكبر من هذا، إنها ابتلاء للعباد، ينبغي أن يوضع الفقر والغنى في إطاره الصحيح، أنه في إطار كبير، أننا خلقنا في هذه الدنيا لنبتلى، وليس الغرض الفقر ولا الغنى، وإنما الغرض أن ننجح في هذا الابتلاء. ومن أدوات الابتلاء الغنى والفقر. الطالب عندما يدخل الاختبار يكون الغرض أن ينجح، وليس الغرض المسطرة أو القلم أو المساحة أو الأوراق، فلا ينبغي أن يكون همه ووكده أن فلانا معه قلم ليس معه، أو أن عدد أوراق إجابة فلان أو دفتره أو كراسه أكبر، أو أن قلمه أطول أو أجمل، فإن ذلك اشتغال بالوسيلة عن الغاية. لكن ينبغي أن يجعل وكده وهمه أن ينجح في الاختبار. وعلى هذا أيها الإخوة، لو نظرنا إلى تلك المسألة سيقل الأمر في نظرنا، التعظيم للغنى والغني والتحقير للفقير، هذا ليس في شريعتنا الشريفة. هذا يمكن أن يكون عند من ليس لهم إلا الدنيا، عند الكفار المسألة بالنسبة إليهم دنيا، فمن اغتنى فقد فاز، ومن افتقر فقد خاب وخسر. لما؟ لأن القضية عندهم هي دنيا، إما يحصل عليها وعلى لذاتها فينجح في مقاييسهم، وإما لا ينجح في الحصول على شيء من متعها من المال والبنين والمراكب والملابس، فإنه خاب وخسر لأنها محصورة في هذا. لكن نحن أيها الإخوة الأمر عندنا أوسع وأكبر. نحن نعلم أننا خلقنا وأن مستخلفون في هذا المال، وأن المال رسالة، وأن الغنى ليس دليل على المحبة وليس دليل على السعادة، وأن الفقر ليس دليلا على الشقاء. فربما يدخل الفقير الجنة ويحرمها الغني بسبب أن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكلنا نوقن ونعلم من ضروريات الدين أنه ليس المال سببا في دخول الجنة من حيث هو، إلا أن ينفق في سبيل الله عز وجل، إلا من أنفق هاك وهاك، أي في سبيل الله عز وجل. لكن كل مسلم حتى الصغير الجاهل يعلم أن الجنة والنعيم لن يشترى بالمال، ولن يدفع فيه الغني المال، ليس كما كان يفعل النصارى. من جنون النصارى أنهم في وقت من الأوقات أيها الإخوة جعلوا صكوكا للغفران، وهذه فضيحة، أي فضيحة، وتحريف للدين، أي تحريف. فجاء النصارى والقساوسة في وقت من الأوقات فاشتروا، كانوا يشترون الجنة، يأتي الغني بقدر ما يدفع فيكتب له صك من القسيس أو غيره من المسؤولين في الكنيسة وكأنهم الله، فيكتب له صكا بذلك أنه له قطعة في الجنة، وليفعل ما شاء بعد ذلك لأنه اشترى قصرا في الجنة أو بيتا في الجنة. وأما الفقير المحروم فيرى نفسه محروما في الدنيا وحتى الآخرة، لا يستطيع أن يدفع لهؤلاء المجرمين حتى يقطعوه في الجنة. ومن اللطائف أنه جاء إليهم يهودي ودفع أموالا كبيرة، فقالوا له ما تريد؟ قال أريد أن أشتري النار. كيف تريد أن تشتري النار؟ قال هكذا، أريد أن أشتري النار وأدفع لكم ما تريدون. فكتبوا له فكا بشراء النار، ظنا منهم أن هذا أمر يسير ما دام سيدفع الأموال على ضلالهم وانحرافهم. فلما أخذ منهم هذا الفك ذهب إلى الذين يريدون أن يشتروا منهم الجنات، فقال اعلموا بأنني سأمنعكم من دخول النار فلا تحتاجون إلى شراء ما يبيعون من الجنة. فأحبط ما فعلوا فلجوا إليه ليشتروا منه النار مرة أخرى ولو بأضعاف ما دفع، وهذه قاعدة اليهود في المتاجرة حتى بالجنة والنار، وقاعدة الضلال من هذا الدين المحرف الباطل من دين النصرانية وغيرها، فأصبح لعبة يتلاعب به الحاخامات ويتلاعب به القساوسة والبباوات حتى أصبح أضحوكا عند الناس. ثم يأتون يعيبون على ديننا الدين الحق الذي نزل من الله عز وجل، الذي لا يجعل بين العبد وبين الله أحدا من خلقه، لا عالما ولا غيره، حتى يقول أهل العلم ليس عندنا رجال دين، من يريد أن يتوب فليتوب، يتوب الله عز وجل عليه، لا يحتاج أن يأتي إلى عالم أو غيره فيقول أريد أن أتوب على يديك، أريد أن تتوسط لي عند الله، أريد أن تجعل الله يغفر لي، فيقول يا أيها العبد أنا عبد مثلك، أنا محتاج إلى المغفرة مثل ما تحتاج، ولو كان الذي يلجأ إليه هو نبي من الأنبياء، لو ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أريد أن تغفر لي، لقال إنما يغفر لي ولك الله عز وجل. ولذلك كان النبي وهو النبي وهو خير الناس وخير الخلق لا يقطع أحدا جنة ولا نار، حاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن يدعو لهم ويأمرهم بالعمل. لما خدمه أحد الصحابة وأخلص في خدمته، فالنبي أراد أن يكرمه فقال له يا هذا ما تريد أن أعطيك؟ قال أريد أن أكون معك في الجنة، انظر أريد أن أكون معك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، أي أن العمل هو عليه المدار، ولم يقل هات صكا هات ورقة حتى أكتب لك إقطاعا في الجنة أو مكانا في الجنة، حاشاه صلى الله عليه وسلم. انظروا أيها الإخوة الفرق بين دين الحق ودين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، والدين أو الأديان الباطلة التي حرفت ولعب بها أهلها. ولذلك لما جاءت العلمانية في أوروبا ولما تقدموا في العلم كانوا محقين عندما ألقوا النصرانية ونحوها جانبا ووضعوها في زاوية من الدنيا، ولكن العلمانيين الذين ينتسبون إلى المسلمين الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، تارة يسمونهم العلمانيون وتارة الليبراليون من الحرية، وهم أعداء للحرية في الحقيقة، وهم الصوصاليون، وإلا فهم لا يسمحون لأهل الدين وأهل الحق ولا يسمحون لأهل الشعوب أن تحكم نفسها بما أنزل الله عز وجل، وإلا فهي دعاوى. فجاءوا إلينا أيضا وأرادوا أن ينحوا دين الإسلام، ولم يفرق هؤلاء الجهال الضلال بين دين الحق ودين ألعوبة كان يلعب به الغربيون، كان يلعب به القساوسة. فلما جاءت العلمانية وجاء التقدم العلم في أوروبا كما قلت، كان معهم الحق، كل الحق، أن يلقوا بالنصرانية المحرفة التي تهلهلت ووصل بها الأمر إلى أن تدخل نفسها بالباطل في حتى في الاكتشافات العلمية. إذا اكتشف إنسان جاليليو مكتشف التلسكوب عندما جاء يكلمهم عن الأفلاك التي رآها، كانت الكنيسة تمنع وكادت أن تحرقه، ولولا أنه تاب عن تلك الأفكار أو أن عما رآه ببصره لا أحرقته الكنيسة، كانت الكنيسة تحرقه. فكانت الكنيسة عدوا للأمة وعدوا للعلم وعدوا للحق، فلما عادت أصبحت عندما تقدموا وتمكنوا ألقوها في الزبالة. لكن هل الإسلام كان في يوم من الأيام عدوا للحق؟ هل الإسلام كان في يوم من الأيام عدوا للتقدم العلمي؟ نحن نوقن بأنه ما تقدمت الأمة إلا عندما تمسكت بدينها، يومئذ كان التقدم على حقيقته. لكن التقدم الذي يريدون منا هو العرج والزنا والفسق وغير ذلك مما يرونه ويحبونه بقلوبهم في أوروبا، لكننا التقدم الحقيقي هو أن يتقدم الإنسان ويرتقي بعقله ويعتقد الحق ويترك الباطل. هذا من أكبر أنواع التقدم، وإلا فأنا أقول عصرنا على ما يعلن فيه من التقدم فهو في غاية التخلف. فالضلال والانحراف والجوع والفقر والأمراض والحروب وغيرها تملأ عالمنا، لكن يزينون له بأنه يتقدم. إن الإنسان بسبب تركه دين الله عز وجل يسير إلى الوراء. إن السير خلف أوروبا وأمريكا، إن السير خلفهم يرجع الإنسان إلى وهدة وإلى ضلال وإلى أخلاقيات العصور البائدة. لكن السير خلف الشريعة الشريفة يأتي بالتقدم، ويأتي باستنارة العقل، ويأتي بالعلم الحقيقي لا بالعلم الزائف الذي يعدوننا به كما فعلوا في أمم مختلفة. وإلا فأعمالهم في أفغانستان وأعمالهم في العراق، أين الديمقراطية التي يزعمون؟ وأين الحرية التي يزعمون؟ وأين الراحة والرفاه الذي يزعمون في العراق؟ 10 سنوات لما مات من إخواننا في العراق ما يقارب المليون من الناس، وهم يوقدون الحروب والنار في كل مكان. فأين العدل وأين التقدم وأين الحرية؟ إنهم إلا وحوش والذئاب في صورة جميلة يزينون أنفسهم بالإعلام وغيره، لكنهم في الحقيقة إن استطاعوا أن يأكلوا الناس فهم لا يتورعون عن أكلهم وذبحهم وأن يفعلوا بهم الأفاعيل. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أريد أن أبين أمرين أو تنبيهين إخواني. الأمر الأول بالنسبة للأطفال ومجيئهم للمسجد، لا شك أن الطفل يعتاد على المسجد شيء حسن، لأنه كما قلنا نحن نريد أن ننقل تلك الرسالة إلى أولادنا، ونريد منهم أن يحبوا المساجد ويحبوا القرآن ويحبوا الإيمان ويحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وجميعنا يتمنى ذلك لأولاده، يتمنى أن يستقيموا على منهج الله وأن يحبوا الله عز وجل وأن يحبوا النبي وأن يحبوا القرآن وأن يحبوا المساجد وأن يحبوا المؤمنين وأن يكرهوا الكفر والفسوق والعصيان. لكن ينبغي أن نتنبه إلى بعض الآداب التي تكون للأطفال في المسجد. الطفل الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز لا ينبغي أن يقف في وسط الصف، لأنه لا يدرك ولا يعقل، وصلاته إنما هي تقليد وليست حقيقية، ولا يكون متوضئا. وعلى هذا لا ينبغي أن يشغل في وسط الناس مكان واحد، وإلا عد ذلك كأنه فرجة. لأنه كما قلت عندما تأتي بولدك في 2 أو 3 سنوات فهو لا شك غير متوضئ بلا شك، ولا شك أنه لا يعقل الصلاة ولن يقرأ الفاتحة ولن يفعل، وإن ركع وسجد حتى مع الناس. ولذلك نرجو من إخواننا إذا كان الطفل غير مميز، أي أنه أقل من 7 أو 8، أن يجعله إما في نهاية الصف أو أن يجعله بين الأعمدة، لا أن يجعله في وسط الصف بين الناس، لأن هذا خطأ. أما إن كان مميزا بلغ 7 أو 8 فضلا عن 10 فهذا لا بأس أن يقف، لأنه يعرف الوضوء ويعرف الصلاة. وإن كانت الصلاة بالنسبة إليه نافلة ولم تجب عليه إلا لا تجب عليه إلا عند البلوغ، لكن شيء حسن أن يتدرب على ذلك. فعلى هذا إخواني أنه إذا كان الطفل صغيرا دون سن التمييز فإنه ينبغي أن لا يجعل في وسط الصف، إما أن يجعل في طرف الصف حتى لا يعد فرجة، وإما أن يوضع. بعض الأحيان تجد الأطفال نصنع لهم صفا بين الأعمدة في الصلوات العادية، لأنه يكون المسجد متسعا، فلا مانع أن يجعل الأطفال في صف بين الأعمدة حتى لا يكونوا بين الناس. وأما إذا كان الطفل في 10 أو غيرها فهذا لا مانع أن يكون بين الناس. فأردنا أن ننبه إخواننا وأن نفرق بين المقامين، بين طفل أقل من السابعة والثامنة لا ينبغي أن يكون في وسط الصف، إما أن يكون في طرف أو أن يكون في صف للأطفال، أو أن يجلس أو يقف بين الأعمدة، أو يصلي وحده. نحن بعض الأحيان نجعله يصلي وحده بجانب العمود لأنه يركع ويسجد بمزاجه وغيرها، وإنما يؤتى به من أجل أن يرى الناس، ومن أجل أيضا أن يتعود على المصلين ويتعود على المساجد. لكن الذي في السابعة والثامنة والعاشرة والحادية عشرة إلى فوق فلا شك أن هذا صبي مميز يمكن أن يتوضأ ويمكن أن يصلي، فلا مانع أن يكون بين الصفوف إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للتنبيه الأول. التنبيه الثاني، أحد إخواننا أتى لي بملف صوتي عبارة عن حديث ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم المتكلم أن إبليس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدق عليه الباب، وأنه كان مأمورا بأن يجيء عند النبي، ويحكي حوارا طويلا بين إبليس والنبي صلى الله عليه وسلم. النبي يسأله ما أحب شيء إليك، ما أفضل شيء إليك، ما مكانك، ما كذا، وأسئلة متعددة كثيرة. أردت أن أنبه إخواننا إلى أن هذا لا يصح مطلقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحكيه من يحكيه بركاكة غريبة وشيء، يعني حتى العاقل يدرك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون هكذا كما يحكيه هذا، فهو حديث ركبه بعض الناس. أردنا أن ننبه إخواننا حتى لا يغتروا به. وكما تعلمون يا إخواني، من العلامات أو من الأمور المشهورة، النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه تجد أنها يتكلم الكلام القليل، يعني قلما ويندر، وربما لا يوجد أن النبي يتكلم ما يساوي صفحتين أو ثلاثة من الحجم الكبير. وأما هذا الحديث فحوار كأنه حوار تلفزيوني أو إذاعي، لو ماذا تقول في كذا، ما من تحب، من تكره، مثل هذه الأشياء. يا إخواني، أنا أنزه نفسي وأنزه إخواني عن هذه الموضوعات التي يبين العلماء، لأنه في شيء في يعني ثابت في السنة، وفي شيء يدعيه بعض الناس، وفي كتب صحيحة وكتب غير صحيحة، فلما سمعته تأذيت وأردت أن أعلم إخواني حتى إذا وقع في أيديهم، لأنهم يرسلونه عن طريق الهواتف في البلوتوث وغيرها. يعني ده من العجائب، أن الإنسان ينبغي إذا أرسل شيئا أن يتأكد من صحته. إذا أرسلت حديثا فاسأل بعض الناس أو العلماء هل هذا الحديث صحيح أم لا، لأن العلماء بيّنوا وألفوا الكتب المتعددة لتبين الصحة من عدم الصحة. أردت أن أنبه إلى هذا عسى أن ننتبه إن شاء الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الخير وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا وأمهاتنا وآباءنا وعلماءنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا وأخلاقنا وأعمالنا وعباداتنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم أصلحنا صلاحا لا فساد بعده أبدا. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إيمانك، فاللهم إنا نسألك بعبوديتنا لك أن تفرج عنا كل كرب نحن فيه يا رب العالمين. اللهم فرج كروبنا يا رب العالمين، اللهم فرج كروبنا وأذهب همومنا وأصلح قلوبنا يا رب العالمين، واشف أمراضنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك نحن في حاجة إلى رحمتك، فاللهم ارحمنا رحمة عامة. اللهم إنا نسألك غيثا مدرارا نافعا يا رب العالمين. اللهم اسق بلادك يا رب العالمين، واسق عبيدك يا رب العالمين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم تب علينا لنتوب وأصلحنا يا رب العالمين. اللهم إن قلوبنا بيدك فوجهها إلى الحق وإلى الصلاح وإلى الخير، وألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين، واحقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع البقاع يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا، اللهم كن لهم وانصرهم نصرا مؤدرا يا رب العالمين. اللهم كن لهم ولجميع المسلمين يا رب العالمين، واحقن دماءهم ودماءنا ودماء المسلمين أجمعين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.